بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أظلنا شهر عظيم مبارك، شهر لطالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين والعابدين، شهر تتضاعف فيه الأجور وتزداد فيه الحسنات، شهر تتنزل فيه الرحمات وتقسم فيه الخيرات والبركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر ميزه الله جل وعلا عن باقي الشهور بالفضائل والمناقب والكرامات. وكيف لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. عباد الله، قد حضر هذا الشهر شهر رمضان، قد حضر هذا الشهر بما فيه من كرامات، بما فيه من مناقب، فكيف الاستعداد لهذا الشهر؟ كيف ينبغي المسلم أن يستعد وأن يعد العد لهذا الشهر؟ إن من الملاحظ أن الكثير من المسلمين ظنوا أن استقبال هذا الشهر إنما يكون بالاستعداد بالطعام والشراب والانكباب على الأسواق بشراء ما لذ وطاب من المطعومات والمشروبات. أهكذا يكون استقبالنا لهذا الشهر العظيم؟ عباد الله، إن استقبال رمضان أعظم وأجل عند الله من هذا الاستقبال، فإن من استقبال رمضان أن الواحد منا يجعل في قلبه ويجعل في نيته النية الصادقة والعزيمة الأكيدة على أنه يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره، وأنه يعقد العزم على ذلك. فما يدريك يا عبد الله، لعل المنية تأتيك في هذه اللحظات وفي هذه الساعات. كم من أناس كانوا أشد منا حرصا وحبا لحضور هذا الشهر، لكن سبقتهم الآجال ووفتهم المنية وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فأصبحوا في أهل القبور. لكنك يا عبد الله بالنية وبالقصد وبالعمل تستطيع أن تنل الأجر، وإن لم تدرك العمل. فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات،
وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: النية أبلغ من العمل. فليتق الله أناس هم في قرارة أنفسهم في هذه الساعات وفي هذه الأيام أنهم لن يصوموا رمضان، وأنهم قد عزموا على عدم المبالاة بصيام هذا الشهر العظيم. فيا عبد الله، ما هكذا يستقبل هذا الشهر بهذه النية الخبيثة؟ عباد الله، إن الفطر في رمضان، ومن عزم على الفطر في رمضان فإن ذلك من أشد الأمور، بل من أشد المنكرات التي يفعلها العبد في هذه الدنيا. قال إمام الذهبي رحمه الله تعالى: ومن ترك صوم رمضان بلا مرض، من ترك صوم رمضان بلا مرض فإنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر. هذا وصفه وهذا حكمه. ولهذا فإن الشرع الحكيم قد توعد بأشد العقوبات في حق من فرط في هذه الأيام المباركة. فقد جاء عند ابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي وقال لي: انطلق. قال: فانطلقت فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد. فقلت لهما: إني لا أطيقه. فقال لي: لا عليك، إنا سنسهله لك. قال عليه الصلاة والسلام: فارتقيت فإذا أنا في وسط الجبل أو في سواء الجبل إذ أنا بأصوات. فقلت لهما: ما هذه الأصوات؟ فقال لي: هذا بكاء أو عواء أهل النار. قال: فانطلقت فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقلت لهما: من هؤلاء؟ فقال لي: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أناس صاموا لكن استعجلوا في الفطر وأفطروا قبل وقت الفطر، فكان هذا العذاب وكان هذا النكال. فقل لي بربك يا عبد الله، فكيف بالذي لم يصم البتة؟ فإن عذابه أشد عنك. إذن ينبغي أن يستقبل هذا الشهر بهذه النية وبهذه العزيمة. وهكذا عباد الله، من الأمور التي ينبغي أن نستقبل بها شهر رمضان هو الإقبال على العلم، والإقبال على التفقه في أحكام الصيام. فإن هذا الاستقبال أعظم عند الله من استقبال رمضان بالطعام والشراب. كم من مسلم تتوالى عليه رمضانات وهو جاهل بأحكامه وجاهل بما يضره، فربما خبط خط عشواء في صيامه. كم من مفطر من المفطرات هو يفعله ولا يدري. كم من المباحات جعلها من المفسدات. فعلى سبيل المثال هذا الريق والذي نرى العوام قد شنوا عليه حربا لا هوادة فيها. أي نعم عباد الله، فإنك ترى أن العوام في رمضان الأمر عندهم كقضية، إما أنا وإما الريق. فترى أناس عند نوافذ المسجد وأناس عند أبواب المسجد، وذاك بخرقة وذاك بعلبة، وكل واحد منهم يحاول أنه يخرج ابن ريق من جوفه ومن فمه، وما علم هؤلاء أن الريق ليس بمفطر بإجماع العلماء، فلا غضاضة فيه ولا كراهة. وشخص آخر لربما عنده شيخ كبير أو امرأة عجوز فأفطر في رمضان وما يدري ما عذره، هل للمشقة فله حكم أو أن عذره لزوال العقل فحكمه آخر، وهذا صاحبنا لا يدري بالعذر. ورب رجل من أولياء الأمور، من آباء، من أمهات، لربما الأم تظن أن البنت ما يجب عليها الصيام حتى تبلغ 15، وجهلها أولى أن البنت لربما تصوم قبل هذا السن وقبل هذا العمر، وذلك متى ما حاضت، ولو كانت السن 12 أو 13. وهكذا عباد الله، مسائل كثيرة تخفى على كثير من الناس، كان حري بهم أنهم يستقبلوا هذا الشهر بالإقبال على الفتاوى العلماء وعلى الكتب التي ألفت في بيان أحكام الصيام حتى يستطيعوا أن يصوموا هذا الشهر كما يحبه الله ويرضاه. وهكذا عباد الله، من الأمور التي يستقبل بها هذا الشهر العظيم هو أن تعود النفوس على تغيير أخلاقها الذميمة وآدابها المنحرفة وسلوكياتها المعوجة. عباد الله، إن هذا الشهر هو شهر الأخلاق، شهر الآداب، فقد جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، فإن الصائم في صيامه يترفع عن سفاسف الأخلاق ويترفع عن رذائل الآداب. عباد الله، فمثلا رب رجل ابتلي بمرض القطيعة فهو في هذه الدنيا قد حمل راية العداوة والبغضاء عق والديه، أو أنه قطع أرحامه، أو أنه هجر جيرانه، أو أنه أعرض عن إخوانه وأصحابه، أو ذاك لا يتكلم مع عمه ولا مع عمته، وآخر لا يزور خالا ولا خالته. يا عبد الله، اجعل من هذا الشهر العظيم شهر للعفو والصفح والإحسان، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تتجاوز وأن تصفح عمن أتى إليك، وأن تحسن للناس جميعا فترد السيئة بالحسنة. يقول ربنا جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آيات عظيمة، فأين المتخاصم من هذه الآيات؟ أليس لها وقع على قلبه وعلى بدنه وعلى نفسه؟ عباد الله، فينبغي للعبد متى ما ابتلي بشيء من هذا الخلق الذميم أو من هذا الأدب السقيم ومن غيرها من الآداب الرذيلة، من شحناء ومن عداء وبغضاء، أو من بخل وشح، أو من طعن في الأعراض، أو من تتبع لعورات المسلمين، أو من بذاذ اللسان بسب أو لعن أو طعن، حاول يا عبد الله أنك في هذا الشهر العظيم، في شهر الأخلاق، في شهر الآداب، أن تترفع عن ذلك وأن تتحلى بمكارم الأخلاق حتى يكمل صومك. وهكذا عباد الله، إن من الاستقبال الذي ينبغي أن يكون من الآن لهذا الشهر العظيم، لهذا الشهر المبارك، أن تشحن النفوس وأن تشحن الهمم إلى التقرب إلى الله، إلى خالقك، إلى رازقك جل في علاه. إن الله جل وعلا قد جعل في هذا الشهر العظيم الكثير والكثير من الفضائل ومن النعم ومن المناقب، ففيها مغفرة الذنوب، وفيها تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفي هذا الشهر العظيم تضاعف فيه الحسنات وتتنزل فيه الرحمات والبركات. وفي هذا الشهر فإن الله عز وجل أمر بتربيط مردة الشياطين، وكل ذلك وغيره إنما معونة من الله جل وعلا للعبد حتى يعينه على أن يؤدي حقيقة الصيام، ألا وهي تقوى الله جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه حقيقة الصيام، وهذا أسسه وهذا أساسه، أن العبد يزرع في قلبه تقوى الله، وما في معناه من المعاني والمقامات من خشية، من خوف، من إنابة، من خشوع، من خضوع، من زهد، من ورع، من تقوى لله جل وعلا. من تحصل على هذه المقامات في هذا الشهر العظيم فهو الذي عرف حقيقة الصيام. وبعد ذلك تظهر التقوى على لسانك، تظهر التقوى على جوارحك، وذلك بفعل الخير، بفعل الأعمال الصالحة والمسارعة إلى الطاعات، من التصدق على الفقراء والمساكين، من المحافظة على الصلوات، من الحرص على حلقات العلم وعلى حلقات الذكر، ومن الاهتمام بصلة الأرحام، وكذلك بقيام الليل، أن تنتصب يا عبد الله، أن تنتصب أمام الله راغبا راهبا، تطمع بثوابه وتخشى أليم عقابه. وإياك يا عبد الله أنك تخطط هذه الليالي المباركة بالتسكع في الشوارع، أو بالجلوس في الطرقات، أو الذهاب إلى الأسواق، أو بالاعتكاف أمام الدشوش وأمام التلفاز لرؤية المباريات أو المسرحيات أو التمثيليات، فتضيع هذا الوقت العظيم بما يضرك وما لا ينفعك. عباد الله، إن الله جل وعلا قد جعل من بين هذه الليالي المباركة ليلة، وما أدراك ما هذه الليلة؟ إنها ليلة القدر. هذه الليلة التي حوت على كل خير، حوت على كل بركة. قال ربنا جل وعلا ذاكرا وحاشيا عن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويا سبحان الله، ويا لها من بشرى يا عبد الله، ليلة واحدة تتعبد الله فيها تعدل بذلك أن تتعبد الله بألف شهر. فإياك يا عبد الله أن تأتي هذه الليلة وأنت في غفلة، وأنت في له، وأنت في لعب، أو أنت على معصية. فقد جاء في السنن من حديث أنس قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر، إن هذا الشهر قد حضركم، وفي ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. فإياك والحرمان، إياك والخذلان. وهكذا يا عبد الله عليك بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات والعبادات، وعلى رأس هذه الأعمال الإقبال على كتاب الله، الإقبال على القرآن، أن تنظر في كتاب الله جل وعلا، أن تتمعن فيه. وكيف لا، فإن رمضان هو شهر القرآن. فربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا القرآن في كل ليلة من رمضان. فإن دل ذلك دل على عظمة القرآن في شهر الصيام. ولهذا كان من شأن سلفنا الصالح رحمهم الله الإقبال على كتاب الله جل وعلا، فينقل عن بعضهم ألم يختمونه في 7 ليال، وعن بعضهم في 3، بل حكي عن بعضهم أنه في ليلة، بل كان من شأن العلماء رحمهم الله تعالى أنهم إذا جاء رمضان اعتكفوا على القرآن وتركوا الطاعات والعبادات. فهذا الزهري رحمه الله تعالى كان يقول إذا جاء رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وينقل عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا أقبل رمضان ترك العبادات وأقبل على كتاب الله جل وعلا. ثم اعلموا عباد الله أن الإقبال على كتاب الله ليظن الظان ما عليه العوام أن الهم من القرآن الانتهاء منه والمسابقة فيه. لا يا عبد الله، لابد من تأمل، لابد من تفكر في كتاب الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كم من واحد منا يا عباد الله تمر عليه الآيات وتمر عليه الأجزاء من كتاب الله ولكن لا يستعظ بها. فرب رجل تمر عليه الآيات التي فيها الأمر بالصلاة هو متهاون بالصلاة، ورب رجل تمر عليه الآيات بتحريم الربا وهو من المتعاملين بالربا، ورب رجل تمر عليه آيات الآمرة بغض البصر وقد أطلق بصره على عورات المسلمين. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. عباد الله، علينا أن نقبل في هذا الشأن العظيم بقلب زكي وبنفوس طيبة، وذلك بالمسارعة والاستعداد وبالتخطيط الذي يحبه الله جل وعلا. أن نستعدنا الآن بالتعلم والتفقه، أن نستعدنا الآن بالنية الصادقة والصالحة على صيانه، أن نستعدنا الآن أن نتخلص من الآداب الرذيلة والأخلاق المنحطة وأن نستبدلها بمكارم الأخلاق، أن نستعد من الآن بالمسارعة إلى طاعة الله جل وعلا بالإقبال على الطاعات والنوافل والقربات. عباد الله، إن والله لخسارة، وأي خسارة أن يأتي هذا الشهر العظيم، هذا الشهر العظيم وبما حوى من خير وبما حوى من فضائل ومناقب وكرامات ثم يدخل ويخرج ولم تستفد منه شيئا، خسارة يا عبد الله. فقد جاء عند ابن حبان من حديث الحسن بن مالك ابن الحويرث عن أبيه مالك بن الحويرث قال ارتقى نبينا عليه الصلاة والسلام على منبره فلما ارتقى على عتبته قال آمين، فلما ارتقى في الثانية قال آمين، فلما ارتقى في الثالثة قال آمين. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا التأمين ما سره فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال لي يا محمد يا محمد من أدرك رمضان من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت آمين. ويا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له أبعده الله، فقلت آمين. وقال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله، فقلت آمين. عباد الله، علينا من الآن أن نستعد بالأمور الطيبة والصالحة من الأعمال والآداب حتى نلقى الله جل وعلا في هذا الشهر العظيم بما يحب ويرضى. ولا أطيل عليكم، فالمحاضرة لشيخنا أبي عبد الرحمن فليتقدم مشكورا ويجزاكم الله خير.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سمعتم في كلمة أخينا بهاشم حفظه الله تعالى خيرا كثيرا فيما يتعلق بالاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي هو موسم عظيم من مواسم الطاعات، وكذلك موضع من مواضع التنافس في القربات، من الله عز وجل على عباده به وجعله سبحانه وتعالى سببا لحصول خير الدنيا والآخرة وتدارك ما فات كذلك مما مضى من عمر هذا الإنسان، فله الحمد والمنة على ما أعطى وهدى وأزدى سبحانه وتعالى. عباد الله، نأخذ شيئا من أحكام الصيام حتى لا يفوت علينا الوقت فيما هو أهم. وقد سمعتم أن مما ينبغي الاستعداد له الاستعداد بتعلم أحكام الصيام وأحكام هذا الشهر الكريم، فمن أعظم أحكامه أن نعلم عباد الله أن الله عز وجل فرض هذه الفريضة على عباده رحمة بهم، فهو غني عن جوعهم وعن عطشهم، ولكنه فرضه سبحانه وتعالى لأجل التقوى أن يصل إلى قلوبنا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرض الله عز وجل هذه الفريضة لحكم وأسرار كثيرة، ومن أعظم هذه الحكم والأسرار أنها سبب للتقوى. واعلموا أن الله عز وجل فرض هذا الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من الموانع، وهذا مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ففرض الله عز وجل هذه الفريضة على المسلمين، فلا تقبل من الكافرين ولا من المشركين ولا ممن وقع منهم شيء من أسباب الردة القولية والفعلية الاعتقادية أو كذلك العملية الظاهرة والباطنة، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وهكذا قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وننبه على هذا لأنه يوجد في أوساط المسلمين من ينتسب إلى الإسلام باسمه وينتسب إلى الإسلام كذلك موافقة ومسايرة للمجتمع، ولكنه في الحقيقة قد خرج من هذا الإسلام بصنف من أصناف الكفر والشرك والنفاق والعياذ بالله. فمن الناس من يعبد مع الله غير الله من القبور وكذلك من الصالحين أو الأولياء، وهو يظن أنه على دين الإسلام وهو ليس على دين الإسلام بعد قيام الحجة عليه. فإن الله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أكثر الناس الذين يعملون الأعمال الكثيرة الصالحة ويظنونها أنها مقبولة عند الله، والله عز وجل يجعلها هباء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا أصناف آخرين ينتسبون إلى هذا الدين وهم قد خرجوا من هذا الدين بسبب أو بآخر، منهم من يستهزئ بالأحكام الشرعية، تارة يستهزئ بالحجاب، وتارة يستهزئ ويسخر وهكذا يتنقص بعض الأحكام الشرعية كالحدود أو غير ذلك من أحكام الإسلام، ويدعو إلى أشياء تنافي هذا الدين، ويظن أن هذا الدين فيه شيء من الظلم أو فيه شيء من الجور أو فيه شيء من الرجعية أو فيه شيء كذلك من معاني النقص، فهو اغتر بالحضارة الشرقية أو الغربية وظن أن فيها معاني النصر والرفعة للمسلمين، وأنه لا يمكن للمسلمين الرقي
والتطور المادي إلا بالانسلاخ من الإسلام. فمثل هذا لا ينفعه صيامه إن صام، لأنه في الحقيقة ليس هو المسلم الذي يقبل الله عز وجل منه الصيام. وهكذا آخرين كذلك عندهم من النفاق والعياذ بالله، عندهم من النفاق ما يجاملون به المجتمعات المسلمة، فهو إما على مذهب مادي كفري اشتراكي أو غير ذلك من المذاهب الكفرية المعاصرة، ثم بعد ذلك يصوم مع الصائمين ويظن أن الله عز وجل يتقبل منه مثل ذلك، والله عز وجل إنما يتقبل من المحسنين. بل إن بعضهم جمع أصنافا من الكفر، والله عز وجل قد حكم بالكفر على كلمة خفيفة صغيرة قد يظنها الظان أنها لا تكون كفرا، ولكنها عند الله عز وجل كانت كفرا في قوم قالوا كلمة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجماعة من أصحابه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبروا بطونا وأجمنوا عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سماهم كفارا بعد إيمان بسبب كلمة حصل فيها الاستهزاء والتنقص لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولصحابته الكرام. فليعتبر المسلم بذلك وليعلم أن المسألة خطيرة، فإن هذه العبادات والفرائض والواجبات لا تقبل إلا من المسلمين، ومن أعظم شروطها الإسلام كما سمعنا. وهكذا كذلك من شروط هذه الفريضة أنها تجب على العاقل فلا تجب على المجنون، وتجب على البالغ فلا تجب على الصغير غير المميز ولا على الصغير غير البالغ إلا أن يعلم ويعود على الصيام، وذلك لما ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عباس، وجاء كذلك بمعنى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإن القلم رفع عن هؤلاء الثلاثة لأجل ما عندهم من أسباب عدم التكليف، فإن المجنون حرم العقل الذي به يكون التكليف، والصبي كذلك غير المميز لا يقبل منه ولا يجب عليه، بخلاف المميز فإنه يقبل منه ولا يجب عليه. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون هذا الذي يصوم صحيحا، فإن كان مريضا أو كان كذلك مسافرا فإنه يرخص له في الفطر، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلا يجب على المريض، وكذلك لا يجب على المسافر. وهنا ننبه أن المريض الذي يعذر بالفطر ورخص له بالفطر ينقسم مرضه إلى قسمين، قسم منهم أي من أهل المرض من مرضه ملازم له لا ينفك عنه، كصاحب الأمراض المستمرة مثلا داء السكر الشديد، أو كذلك صاحب كذلك بعض الأمراض المزمنة كصاحب الكلى والحصوات الذي لا يستطيع معه الصيام ويستمر معه ذلك إما لفشل كلوي أو غير ذلك. وهكذا من هؤلاء الشيخ والشيخة اللذان قد بلغا سنا لا يستطيعان معه الصيام، ففي مثل هؤلاء لا يقال عليهم القضاء، ولكن لأنه لا يمكنهم القضاء ولكن يقال لأمثال هؤلاء أنهم يطعمون عن كل يوم مسكين، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، أي يشق عليهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وصنف آخر من المرض مرض يرجى الشفاء منه ويغلب الشفاء منه، فإن صاحب هذا المرض عليه الصيام والقضاء من أيام أخرى، مثله كمثل المسافر، وهو قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهكذا كذلك ينبغي أن ننتبه أنه ليس كل مرض يكون به العذر، فإن المشقة تجلب التيسير مما يحق أن يوصف بأنها مشقة، فرب مرض يسير كألم في إصبع أو وجع خفيف في رأس أو ألم يسير في ضرس، ومع ذلك لا يكون ذلك سببا مرخصا في الفطر، وإنما السبب المرخص في الفطر ما كان مرضا تحصل معه المشقة في أداء هذه الفريضة. وهكذا كذلك السفر رخصة من رخص السفر، رخصة من رخص الصيام، رخص فيه ربنا عز وجل الفطرة للمسافر، الفطرة في الصيام للمسافر ما دام مسافرا، ولو لم يكن في هذا السفر مشقة، فإن السفر بحد ذاته رخصة في الفطر في نهار رمضان، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا هو القول الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم، أن العلة في الفطر في السفر هو عين السفر لا المشقة. وعلى هذا فإذا انعدمت المشقة لو قدر ذلك، وهي في الحقيقة لا تنعدم، لو انعدمت المشقة لو قدر ذلك وكان سفرا، كذلك جاز للمسافر أن يفطر فيه لكونه سفرا، وذلك لنص ما أخبر الله عز وجل به وصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إذا وجدت المشقة فإنه يتأكد الفطر، بل قد يجب الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان مع هذا السفر مشقة فإنه يتعين ويتأكد الفطر في السفر، بل قلنا أنه ربما يكون واجبا، كحال ذلكم الرجل الذي ظلل حين أغمي عليه في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال وأمره أن يفطر، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وهكذا كذلك مما ينبه عليه، لو أن قائلا قال: إذا أنا سافرت ولم يكن هناك مشقة فأيهما أفضل في حقي، أو كانت المشقة يسيرة، أيهما أفضل في حقي، أن أصوم أو أن أفطر؟ واختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأقرب القولين مما روي في هذا الباب هو أنه يستحب في حقه الصيام إذا لم تكن مشقة أو كانت المشقة خفيفة، لما صح في صحيح مسلم أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حار، قالوا: وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل ذلك على أن الأفضل في حق المسافر إذا لم يكن هناك مشقة عليه، الأفضل في حقه أن يصوم، ومع ذلك ليس ذلك بلازم، فكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون منهم الصائم ومنهم المفطر، فما ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم، بل ربما أحيانا يكون أجر المفطر أعظم من أجر الصائم. إذا كان المفطر يقوم بخدمة الصائمين ويقوم بحاجات السفر وما يلزم من شؤون رفقة السفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرة من السفرات في قوم من المفطرين قاموا بأمر الصيام حين تساقط الصوم، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهكذا كذلك يستحب كما قلنا الصيام، لأنه كذلك أبرأ للذمة وكذلك أحوط في التخلص من هذا الواجب وعدم تعلقه كذلك بذمة هذا الصائم أو هذا الذي عليه القضاء. وهكذا كذلك من شروط هذا الصيام أن يكون صاحبه خالي من الموانع. ومعنى خالي من الموانع يعني لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، وهذه مسألة مهمة كما نبه عليها أخونا أبو هاشم حفظه الله تعالى. فرب امرأة لا تعرف مثل هذا الحكم أو تجهله، فما أكثر دقائق هذه المسائل التي يبتلى بها النساء. فلنعلم أولا أن من مبطلات الصيام الحيض والنفاس، فمن جاءها دم الحيض أو النفاس فإنها لا بد عليها أن تفطر ولا يجزئها صيامها، ولا يجزئها صيامها، فلا يصح الصيام من حائض ولا نفساء. كما أن من موجبات الصيام أن تكون المرأة بلغت سن المحيض ولو لم تحض، فإن علامة البلوغ عند الذكر تكون بثلاثة أشياء: أولها الاحتلام وهو نزول الماء، وثانيها بلوغ سن 15، وثالثها إنبات شعر العانة. وبكل واحد من هذه الثلاثة جاء صح بذلك الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزيد الأنثى بوصف رابع وهو أن ينزل منها دم الحيض، أن ينزل منها دم الحيض. وما أكثر أولياء الأمور الذين يجهلون مثل ذلك، الذين يجهلون مثل ذلك. فربما بلغ الصبي ولم يؤمر بالصيام، وربما بلغت الأنثى ولم تؤمر بالصيام، والله عز وجل قد أوجب الصيام على من هذا وصفه. وهكذا كذلك من دقائق مسائل الصيام في هذا المقام أن المرأة إذا علمت أنه لا يصح منها الصيام إن كانت حائضة أو نفساء، فلتعلم أنه لا فرق في ذلك بين قليل الوقت وكثيره. فرب امرأة يدركها الحيض في آخر نهار الصيام، في آخر نهار الصيام ما بقي للأذان إلا دقائق، فلا يعني ذلك أن تتساهل وأن كذلك تمني نفسها بما لا يحل لها، فيكون بذلك إتمام الصيام في هذا اليوم ولا يصح إتمامه وعدم قضاء هذا اليوم ولا يجوز تركه، بل يجب قضاء هذا اليوم. وهكذا كذلك لو أنها أدركت الطهر بعد طلوع الفجر، لو أدركت الطهر بعد طلوع الفجر وهي قد أدركت في بداية الفجر هذا الفجر بشيء من الحيض أو النفساء، فإنه كذلك لا يصح منها صيام هذا اليوم، لا يصح منها صيام هذا اليوم حتى تدرك أول وقت الصيام وهي طاهرة. وهنا تأتي مسألة أخرى كذلك، أن من النساء من يدركها الطهر وهي نائمة لا تدري، يدركها الطهر وهي نائمة لا تدري. فهنا يسأل الكثير من النساء ماذا يكون حكم هذا الصيام في هذا اليوم، هل يحسب عليها صوما أو لا يجب عليها فيه الصوم؟ وهنا تعمل بغلبة ظنها، إن غلب على ظنها أن الظهر أدركها قبل طلوع الفجر، فعند ذلك يجب عليها صيام هذا اليوم ولو كانت لم تغتسل إلا بعد الفجر، ولو كانت لم تغتسل إلا بعد الفجر، فمثله مثل اغتسال الجنب، مثله مثل اغتسال الجنب. وأما تبييت النية فهي مبيتة النية على أنها متى ما أدركها الطهر فإنها ستصوم. وعلى المرأة في مثل هذه الحال أن تنتبه وأن تحتاط حتى لا يلتبس عليها أمر عبادتها. ومن هذه المسائل كذلك أن المرأة ربما يلتبس عليها الحيض بغيره، وذلك بسبب الكدرة والصفرة. ولتعلم أن أهل العلم قد استنبطوا من الأدلة الشرعية قاعدة في الكدرة والصفرة، أن الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر فهو لا يضر شيئا، أن الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر فهو لا يضر شيئا، وأن الكدرة والصفرة بعد الحيض وبعد النفاس من الحيض والنفاس فإنه كذلك يلحق به. وعلى هذا فإذا أدركت الكدرة والصفرة المرأة وهي صائمة وهي على طهر، فأدركت كدرة وصفرة فلا تبالي بهذه الكدرة والصفرة، لما صح عن عائشة رضي الله عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: كنا لا نعد الكدرة والطهرة شيئا. وفي زيادة، والحديث في البخاري وفي زيادة عند أبي داود صحيحة بمجموع طرقها، بعد الطهر شيئا. وعلى هذا فهي لا تبالي بالكدرة والصفرة إذا رأتها في نهار صيامها، ما دامت أنها أدركت صيامها على طهر صحيح، فلا تبالي بالكدرة والصفرة حتى ترى الدم الذي تستيقن أنه دم الحيض. فإذا رأت الدم الذي استيقنت أنه دم الحيض فعند ذلك تقف وتفطر، ويجب عليها قضاء مكان هذا اليوم يوما آخر. ويعرف دم الحيض بأربع صفات: الوصف الأول أن له رائحة تعرفه النساء، والوصف الثاني أن له سوادا ليس له حمرة كحمرة سائر الدم بل هو يميل إلى السواد، والوصف الثالث أن له غلظا ليس رقيق كسائر دم الجسد بل فيه غلط تعرفه النساء، والوصف الرابع أنه يخرج من الجوف، من جوف المرأة تشعر به المرأة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه يكون مخالفا في هذه الصفات الأربعة. وزاد بعض المعاصرين وصفا خامسا، وهو أن دم الحيض لا يتخثر بسرعة، أي لا يتجلط ولا يتجمد بسرعة، وأن دم الاستحاضة يتجلط ويتجمد بسرعة. فهذه خمس صفات بوجود أحدها تعرف المرأة أن هذا الدم هل هو دم حيض، فعند ذلك تدع الصيام وعليها القضاء، أو هو دم استحاضة فهي لا تبالي به وتعرض ولا يضرها وجوده. وهكذا كذلك إذا كانت الكدرة والصفرة بعد الحيض فلا تستعجل بالصيام، فربما رأت المرأة قبل الفجر كدرة وصفرة، رأت المرأة قبل الفجر كدرة وصفرة بعد الحيض تظن أنه الطهر وليس هو من الطهر، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول للنساء اللاتي يرسلن إليها بقصاتهن: لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهكذا كذلك مسألة أخيرة من مسائل النساء في هذا الباب، وهو أن بعض النساء يسألن: ما حكم الجفاف الذي يكون بعد الحيض وبعد النفاس؟ فإن من النساء من يلتبس عليهن الأمر في ذلك، فهل يجب مع هذا الصيام أو لا يجب؟ والصواب في هذا التفصيل، فمن كانت طهرتها الجفاف ولا ترى القصة البيضاء، فمتى ما رأت الجفاف فعند ذلك تصوم إن كان أدركها ذلك قبل الفجر. ومن كانت طهرتها قصة بيضاء، والقصة البيضاء أي الماء والرطوبة التي تعرفها المرأة التي هي نقية ليس فيها شيء من القدرة والصفرة، إن كانت طهرتها قصة بيضاء فهي لا تستعجل برؤية الجفاف، بل تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. وهنا يأتي التنبيه على مسألة تقع لبعض النساء، وهي أن بعض النساء طهرتها قصة بيضاء، ولكنها يغلب عليها أنها لا ترى بعد الجفاف، إذا رأت الجفاف شيئا من القدرة والصفرة أبدا، بل يتبع الجفاف القصة البيضاء مباشرة. فإن كانت المرأة كذلك فهي كذلك طهرتها الجفاف، لأنها تستمر على هذه العادة أنه ليس بين جفافها وبين القصة البيضاء شيء من القدرة والصفرة. فإن كان ذلك شيء مستمر عندها فكذلك حكمها أنها تصوم من حين أن ترى الجفاف. وهكذا كذلك مما ينبغي أن نعلمه أن هذا الصيام الذي فرضه الله عز وجل يبتدأ من ظهور الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يستطير في جهة المشرق، كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الفجر فجران، فجر كاذب وهو ضوء يكون في كبد السماء لا يزال يتناقص ويتنازل حتى يلتقي بالأفق، فليس ذلك بالفجر. وفجر صادق وهو الذي يبتدئ ظهوره وبزوغه من جهة المشرق بضوء صغير، كما يقول العلماء كرأس الفار، يبدأ ضوءا يسيرا صغيرا في جهة المشرق، ثم يزيد في الاعتراض والامتداد في الأفق في جهة المشرق، ولا يزال يرتفع حتى يزداد ظهوره وبزوغه. ويقول العلماء إن الفجر الكاذب لا يزداد تتبعك له إلا وهما وشكا، وأما الفجر الصادق لا تزداد بتتبعه إلا يقينا وتبصرة بأنه هو الفجر. ومن علاماته الحسية أي الفجر الصادق أنه أول ما يظهر يبدأ أثره على رؤوس البنيان والجبال، وكذلك ما ارتفع من على الأرض يبدأ أثر هذا النور والضوء عليه. فأنت قبل ظهور الفجر الصادق إذا رأيت عن يمينك وعن شمالك فإنك لا ترى إلا ظلمة، إذا نظرت عن يمينك وعن شمالك فإنك لا ترى إلا ظلمة. فإذا بدأ الفجر بالبزوغ والظهور، فإذا التفت عن يمينك وعن يسارك بدأت ترى آثار النور من الأجسام البيضاء، وهكذا حتى ترى الأفق جليا وهو غاية في البياض من أثر نور الفجر. فهذه علامات يعرف بها الفجر الصادق. وهكذا كذلك هناك طرق حسابية صحيحة معتمدة يعتمد عليها بعد عرضها على الواقع في معرفة الفجر الصادق لمن خفي عليه ولم يتيسر له معرفة الفجر الصادق. والمراد من هذا التنبيه إلى أنه قد يحصل من بعض المؤذنين وللأسف الاعتماد على تقاويم خاطئة أو الاحتياط الخاطئ بتقديم أذان الفجر على غير وقته، زعما منهم أنهم يريدون بذلك الاحتياط، وهي بدعة منكرة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل هي سبب لحصول الفساد على الدين والدنيا. فمن مفاسده أنه يحل الصلاة قبل الوقت، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن الكثير من النساء والكبار في السن من الشيوخ وغيرهم من يستعجل بصلاة الفجر من حين أن يؤذن المؤذن بأذان الفجر، فإذا أذن المؤذن على هذا التوقيت بالاحتياط فإنه سيؤذن قبل الفجر، وسيصلي الناس غالبا قبل الفجر، فيكون إثم هؤلاء جميعا في عنقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، فهي أمانة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن مفاسده كذلك أنه كذلك سبب لحرمان من يريد أن يتسحر من السحور والطعام الذي يستعين به على صيامه في نهار رمضان، وهذا المؤذن يحرمه من هذا الأكل والشرب مع أن الله عز وجل أحل له الأكل والشرب في هذا الوقت. ومن مفاسده كذلك حصول التفرق والاختلاف والتنازع بين المسلمين باختلاف المؤذنين، هذا يؤذن قبل الوقت وهذا يؤذن في الوقت، فيكون في ذلك الشحناء والبغضاء والخصومة والخلاف وغير ذلك من الشر الذي يكون في المجتمع بسبب هذه البدعة النكراء. ومن مفاسده كذلك أنه سبب لتغيير أحكام الشريعة وحصول البدعة في الدين، والله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فرب مؤذن يسن هذه السنة السيئة فيتبعه على ذلك أصناف من المؤذنين فيتحمل أوزار الناس جميعا الذين يكون لهم الخطأ ويكون لهم الضلال في هذا الباب بسبب فعلته هذه. وهكذا كذلك يستمر هذا الصيام من الفجر الصادق إلى غروب الشمس وإقبال الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فيكون إفطار الصائم بغروب الشمس وإقبال الليل، بغروب الشمس وإقبال الليل. ومعنى إقبال الليل ظهور شيء من السواد في جهة المشرق، ومعنى غروب الشمس غياب القرص عن الأفق الصحيح، غياب القرص عن الأفق الصحيح، لا غيابه خلف جبل ولا غيابه خلف تل أو سهل، ولكن غيابه في الأفق الصحيح. وتأكيد غيابه الصحيح في الأفق الصحيح هو ظهور الليل في جهة المشرق. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا الوصفين، بين هذين الوصفين في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق من أحكام الصيام، كذلك ينبغي أن نعلم أن لهذا الصيام مفطرات، ومن أعظم مفطراته الطعام والشراب والشهوة، لما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال الله عز وجل، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني في كون أن الله عز وجل يجازي بهذا الصيام بجزاء من عنده أخفاه لعظم هذا الجزاء. وعلم بهذا أن المفطرات أولها الطعام، وهو كل ما يدخل إلى الجوف من جهة الفم مما يؤكل، فخرج بذلك ما دخل إلى الجوف مما لا يؤكل كنابور يدخل إلى الجوف فإنه لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا ما يقوم مقام الطعام. وهكذا كذلك الشراب فإنه مفطر من المفطرات ودخوله من الجوف، فخرج بذلك إذا دخل من غير الجوف كإبرة في العضلة أو إبرة في الوريد لا تقوم مقام الطعام والشراب، فإنها ليست بمفطر من المفطرات. وألحق بهذا كل ما كان بمعنى الطعام والشراب مما يكون به القوة للجسم من الحقن التي تضرب للجسد ويتغذى بها الجسد، سواء ما يسمى بالمغذيات أو ما كان بمعناها من الدم أو ما كان بمعناه، فكل ما قام مقام الطعام والشراب ودخل إلى الجسم فإنه يكون مفطرا من المفطرات. وهكذا كذلك الشهوة، سواء كانت هذه الشهوة بإنزال المني أو كان ذلك بجماع ولو لم يكن فيه إنزال، فكلا الأمرين مفطر من المفطرات. فمن أنزل منيه عامدا سواء بيده أو كذلك بامرأته فإنه يكون مفطرا لذلك. ومن جامع ولو لم ينزل بغياب حشفة فإنه يكون كذلك مفطرا، بل تجب عليه بالجماع كفارة مغلظة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب كفارة مغلظة لمن جامع في نهار رمضان. وهكذا كذلك من مفطرات الصيام ظهور دم الحيض والنفاس، فإنه مفطر من المفطرات. وكل ما كان بمعنى هذه الأشياء فإنه مفطر من المفطرات. ويذكرها هنا بعض الأشياء يذكر بعض أهل العلم أنها من المفطرات، مثل الحجامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة ليست بمفطر من المفطرات، إلا أن يضعف هذا المحتجم فيمرض ويشق عليه مواصلة الصيام فيفطر لأجل مرضه وتعبه، ولأجل كذلك إلحاقه بحكم المرضى، لا لأجل أنه احتجم. ويدل على ذلك أولا أن الحديث اختلف في صحته، وعلى تقدير صحته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث أن المراد به كاد أن يفطر الحاجم والمحجوم، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه ذكر في هذا الحديث الحاجم، والحاجم لم يذكر العلماء أنه ممن يفطر أو أن من المفطرات فعل الحجامة، ما أنه ذكر في هذا الحديث، ولكن وجه ذلك بأن الحاجم كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمص دم الحجامة بالقرن أو ما كان بمعناه، فيكون مصه ذلك مظنة، يكون مصه ذلك مظنة دخول الدم إلى جوفه، مظنة دخول الدم إلى جوفه، فعلى هذا يكون فطره إذا دخل الدم إلى جوفه. فكذلك المحجوم ليس هو يفطر بالحجامة، ولكن لأنه فعل مظنة الفطر بما يكون من ضعفه ومرضه بسبب فعل هذه الحجامة في نهار رمضان. فإن منهم من يتعب يصاب بدوار أو ربما غثيان وتهوع أو ربما إغماء أو غير ذلك مما يكون بسبب هذه الحجامة،
وتزداد هذه مضاعفة إذا كان صائما. ويؤيده كذلك أنه قد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم في رأسه وهو صائم، احتجم في رأسه وهو صائم، وفي رواية وهو محرم، وهو صائم وهو محرم. فدل ذلك على أن الحجامة ليست بمفطر من المفطرات، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر لأجل هذه الحجامة. فدل ذلك على أن الحجامة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ليست بمفطر من المفطرات. وهكذا كذلك التقيؤ قد اختلف أهل العلم فيه هل هو مفطر من المفطرات أم لا، وفصل بعضهم بأنه إذا كان عن عمد فإنه يفطر، وإذا كان عن غير عمد فإنه لا يفطر. واستدل بما جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من درأه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فقد أفطر. والحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث ثوبان وأبي الدرداء فيما جاء في السنن وحسنه بعض أهل العلم، وفيه اختلاف ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فجوابه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيه دليل أن القيء مفطر من المفطرات، ولكن حاصله إذا صح الحديث أن الفطر وقع بعد القيء، فربما كان لمرض أو لغير ذلك. وأما أن نقول أنه مفطر من المفطرات فليس هناك حديث صحيح صريح يدل على هذا المعنى. فعلى هذا فالقول الصحيح كذلك في هذه المسألة أن القيء ليس بمفطر من المفطرات إلا إن دخل إلى جوفه من هذا القيء عمدا شيء فيكون مفطرا لتعمد دخول شيء من القيء إلى جوفه، لا لأجل القيء نفسه سواء كان بعمد أو كان بغير عمد. على أن الأولى للمسلم أن يترك تعمد التقيؤ في نهار رمضان أبرأ لذمته وأسلم لصحته وإعانة له على صيامه. وقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه قال: إنما الإفطار مما دخل لا مما خرج، يعني مفطرات الصيام مما دخل لا مما خرج. وأراد البخاري رحمه الله بأثر عبد الله بن عباس هذا أن يستدل على أن الحجامة وأن القيء وما كان بمعناه مما يخرج فليس هو بمفطر من المفطرات إلا أن يدل دليل على ذلك، مثل ما دل الدليل على الماء الذي يخرج بشهوة. وهكذا كذلك مما يذكر من الأحكام ها هنا أن هذا الصيام له كذلك شروط، ومن شروطه النية كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومعنى هذا الحديث في القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بتبييت النية هو حصول القصد في صيام الفرض، هو حصول القصد في صيام الفرض، وليس معناه التلفظ بالنية، فإن ذلك بدعة من البدع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا فعل أصحابه، بل فعلها بعض العامة وهي لم تصح حتى عن أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويهتدى ويستنار برأيهم. وهكذا كذلك ليس من السنة في شيء أن يستحضر الإنسان النية في قلبه، فإن استحضار لفظ النية كذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعة من البدع، بل الصحيح أن المقصود بالنية
هو حصول القصد في هذا الصيام الذي يريد الإنسان أن يصومه فرضا. فما دمت قد نويت وعزمت الصيام فلا حاجة لاستحضار نية لا في قلبك ولا في لسانك، فضلا عما يفعله بعض العامة من التلقين بالنية بعد صلاة المغرب أو بعد كذلك صلاة العشاء والتراويح. كل ذلك ليس من السنة في شيء، بل هو من البدع والمحدثات. ومن هذه الأحكام كذلك أن ننبه إلى بعض المستحبات من مستحبات الصيام. فمن مستحبات الصيام أنه يستحب تأخير السحور، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله وفعله، بل السحور بركة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وألا يفرط فيها. وما سميت أكلة السحور سحورا إلا لأنها تكون في السحر وهو آخر الليل، والحكمة من ذلك أنها سبب لشهود هذا الوقت المبارك، وأنها سبب كذلك لانتفاع الصائم بهذه الأكلة لتأخر أكلها، وأنها سبب للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة، وأنها سبب كذلك للحفاظ على قيام الليل والوتر لمن فاته ذلك في أول الليل، وغير ذلك من الحكم والفوائد الأخرى. ومن مستحباته كذلك، أي من مستحبات الصيام، تعجيل الفطر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وأن ذلك فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب. وبهذا نعلم أن تأخير الفطر ليس من سنة أهل الإسلام، بل من سنة اليهود ومن ضل من أهل الكتاب، وأنه مما نهي عنه بالإسلام. فما يفعله بعض الناس من المؤذنين وغيرهم من تأخير أذان المغرب احتياطا أن ذلك بدعة من البدع ومنكر من المنكرات، وليس من سنة الإسلام في شيء. وأعظم من ذلك ما يفعل عند بعض أهل البدع من الشيعة والزيدية وغيرهم من تأخير الفطر إلى اشتباك النجوم وظهورها، وأن ذلك ليس من سنة الإسلام بشيء، بل ذلك عين سنة اليهود الذين لعنهم الله. ومن هذه السنن كذلك أنه يستحب للصائم أن يملأ نهاره بالطاعة والقربة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه نعرف خطأ الكثير من الصائمين، بل نخاف على هؤلاء الصائمين الذين يملؤون نهار رمضان بالنوم وليله باللهو والعبث، فإن ذلك ليس فيه معنى من معاني حكمة هذا الصيام. فإن الصيام في الحقيقة هو شيء من أشياء كثيرة كان لأجلها فرض الصيام في هذا الشهر الكريم، فإن هذا الشهر الكريم هو موسم من مواسم الخيرات الذي ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يستكثر على الاستكثار من الطاعات والقربات فيه. فإن الله عز وجل قد من علينا بهذا الشهر الذي هيئت فيه أسباب الطاعة، وهكذا يسرت فيه أسباب الاجتهاد في القربة بما كان مما سمعنا من تصفيد الشياطين، وكذلك فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، وكذلك فرض هذه الفريضة التي هي عون لهذا الإنسان عن شرور نفسه وعن آفاتها، وعون له للاجتهاد في الطاعة والقربة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. رواه النسائي عن عثمان بن العاص، وصح عنه أنه قال في رواية أخرى: جنة من النار كجنة أحدكم من النار. ومعنى جنة أي وقاية. فالصيام يا عبد الله فرض عليك وقاية تتقي به شرور نفسك الدينية والدنيوية والحسية والمعنوية، فأنت تستعين بهذا الشهر للاجتهاد في الطاعات ولكذلك اجتناب المحرمات والسيئات. فلذلك فيستحب إعمار نهار رمضان بأنواع القربات والطاعات، من قراءة القرآن، ومن كذلك الصدقة، ومن قراءة العلم، ومن ذكر الله بالتسبيح والذكر، ومن التبكير إلى المساجد والمرابطة فيها من انتظار الصلاة إلى الصلاة، وغير ذلك من أبواب الخير والبر. وهكذا يستحب كذلك قيام ليالي رمضان، ففي شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر كما أخبر ربنا عز وجل، وهي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن لعظمها وشرفها. فإن الله عز وجل من على المسلمين إعانة منه سبحانه على ضعفهم وتقصيرهم بليلة في السنة هي خير من ألف شهر. قال بعض العلماء هي أقصى عمر إنسان يعيش فيه في الغالب، فهي أكثر من 84 سنة، أكثر من 84 سنة، ليلة واحدة العمل فيها يكتب لك فيه بعمل 84 سنة. انظر على خير كثير يسره الله عز وجل لك، ومع ذلك أنت تتساهل فيه وتفرط فيه. يسر الله عز وجل لك هذا باجتهاد ليالي شهر واحد من سنة، شهر واحد تجتهد فيه بالطاعة والقربة، وما اجتهدت فيه من طاعة وقربة يضاعف لك فيكتب لك بأجر 1000 شهر كامل، كأنك اجتهدت وعملت بمثل تلك الليلة 1000 شهر. فهذا أجر عظيم ينبغي على كل مسلم ألا يفرط فيه. فلذلك شرع قيام رمضان، قيام ليالي رمضان، وشرع أن تقام جماعة إعانة للإنسان على ألا يفطر وألا يعجز ويكسل. أعين على ذلك برخصة من الله أن جعل صلاة القيام في رمضان جماعة، وكما قال العلماء لا تشرع جماعة في المساجد، لا تشرع جماعة في المساجد على وجه الدوام إلا في شهر رمضان. لو فعلت في غير شهر رمضان لكانت بدعة من البدع، ولكنها لم تشرع إلا في رمضان فقط، رحمة من الله عز وجل وإعانة لعباده. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على القيام مع الإمام حتى ينصرف، فإنه من صلى مع الإمام حتى انصرف من صلاته أي من صلاة الليل كتب له قيام ليلة كاملة، يعني ولو لم تقم الليلة كاملة فإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب لك أجر ليلة كاملة فضلا من الله عز وجل ومنك. وهكذا كذلك يستحب الاجتهاد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وفارق أهله واعتكف وأحيا الليل كله عليه الصلاة والسلام، وذلك اجتهادا منه لإدراك هذه الليلة العظيمة، فإنها أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الوتر منها، في الوتر منها، وأرجى ما تكون في آخر 3 وتر منها، وهي ليلة 25 و27 و29، أرجى ما تكون في أواخر هذه الوتر، في أواخر هذه الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. ولا يلزم أن تكون ليلة القدر دائما في 27 أو في أحد هذه الوتر، فإنها على القول الصحيح تتنقل في هذه العشر تتنقل في هذه العشر، وذلك حتى يجتهد الناس في العبادة والطاعة والاستزادة من القربة. وهكذا كذلك من مستحبات كذلك هذا الشهر أن المسلم كذلك يحرص على الصدقة، والصدقة أفضلها أن تكون بإطعام الطعام وإفطار الصائمين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث زيد بن خالد أن من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهكذا كذلك سائر الصدقة، ومنها الصدقة بالعلم، أن تنشر المطويات النافعة تشتريها وتوزعها، أن تشتري الأشرطة النافعة التي تعين على الخير والطاعة وتجعل المسلم يتفقه في دينه وتوزعها، وكذلك أن تجلس في مجلس العلم إن كان عندك علم فتعلم الناس، وخصوصا في هذا الشهر فإنه موسم عظيم من مواسم الدعوة إلى الله، فإن القلوب تقبل فيه إلى الله ما لا تقبل في غيره من الأشهر الأخرى، وإن كذلك الناس يتلهفون لقبول العلم والخير والموعظة ما لا يكون في غيره، فلذلك ينبغي أن يحرص على ذلك. وهكذا كذلك إذا لم يكن عندك علم أن تحرص على مجالس العلم، تكثر مجالس العلم وتسن السنة الحسنة. وهكذا ينبه هنا إلى بعض الأشياء يظن أنها مكروهات وليس في مكروهات، من ذلك السواك في نهار رمضان، وخصوصا بعد زوال الشمس أو عند قرب الغروب، يظن بعض الناس أن ذلك من المكروهات، وليس ذلك من المكروهات، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك في وقته كله في صيامه وفي غير صيامه، بل حتى عليه الصلاة والسلام على الاستياك في كل صلاة ومع كل وضوء عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين الصائم وغير الصائم. وهكذا كذلك من ذلك الاغتسال، فبعض الناس يظن أن الاغتسال في نهار رمضان ينافي الصيام وأنه مكروه من المكروهات، وليس كذلك، بل لا بأس بالاغتسال والتبرد، فإن ذلك مما أباحه الله وأحله، ولم يوجد دليل صحيح صريح يدل على كراهة ذلك. وهكذا كذلك مما ينبه عليه أن الصائم ينبغي عليه أن يجتنب ما يفسد صيامه، ومن ذلك مثلا الرجل الذي يأتي أهلك فإنه لا مانع من القبلة في نهار رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن انظروا إلى آخر حديث عائشة قالت ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته، فمن كان يخاف على نفسه لضعفه في هذا الباب فينبغي عليه أن يجتنب ما يفسد على نفسه صومه. لا يقولن قائل باشرت فما دريت فأنزلت فماذا علي، عليك القضاء لأنك استرسلت في هذا الباب ولم تكن تبالي بما ستصل إليه وأنت تعلم أنك ستصل إلى هذا. وهكذا كذلك من هذا كذلك أن المسلم يجتنب المبالغة في المضمضة والاستنشاء، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بالغ في المضمضة والاستنشاء إلا أن تكون صائما، فإن كنت صائما فلا تبالغ في المضمضة والاستنشاء، وبهذا المعنى تجتنب كل ما يفسد عليك صومك، ولا بأس بتذوق الطعام من دون بلعه إذا احتيج إلى ذلك، فإن ذلك مما لا يقاس، ذلك مما لا يقاس على المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فإن تذوق الطعام مع تفله وبزقه لا ينافي الصيام، وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة ورخص به جماعة من أهل العلم، خصوصا وأنه يحتاج إليه لمن ينشغل بالطبخ وغيره. ونختم هذه الأحكام بمجموعة من الآداب والتوجيهات والنصائح. أولها أننا ينبغي أن نستشعر أن الصيام المقصود والذي أراده الله عز وجل منا ليس هو الصيام عن الطعام والشراب والشهوة فحسب، ولكنه الصيام عن سائر ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك سائر الذنوب والخطايا والسيئات، ومن ذلك سائر المحرمات، ومن ذلك وهو أعظم ألا يلتفت قلبك في هذا الشهر إلى غير الله عز وجل، وفي حال الصيام على وجه الخصوص أن يكون مقبلا على الله عز وجل. وبه نعرف خطأ الكثير من الصائمين، وأن الناس مع الصيام على أربعة مراتب. المرتبة الأولى من يمسك عن الطعام والشراب وربما خدش في صيامه حتى في الطعام والشراب، ويدل عليه ما سمعنا في كلمة أخينا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر ممن يخدش صيامه بالتساهل في الأكل والشرب أو بعض المفطرات. فإذا كان تلك عاقبة من يفطر قبل تحلة صومه، فما بالكم بمن يفطر في وسط صيامه. ربما بعض الناس وللأسف لا يصبر على الطعام والشراب أو لا يصبر عن الشهوة فيفطر في نهار رمضان عامدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أفطر نهار رمضان عامدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، وهو لا يستطيع أن يصوم الدهر، وذلك تغليبا في إثم ذلك. والمرتبة الثانية من مراتب الصائمين أن من الصائمين من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة، ولكنه لا يصوم عن السيئات وعن الخطايا. ونتعجب لأناس من الصائمين يأتون فيسألون في دقائق الصيام: بلعت ريقي فماذا علي وما حكمي؟ توضأت وأثناء مضمضتي دخل شيء من الماء في جوفي بغير عمد، فهل صيامي صحيح أو غير صحيح؟ سبحان الله، أسئلة دقيقة وحرص على عدم خدش الصيام، ثم تجده ربما في ليالي رمضان يقع في الفواحش والعياذ بالله. ربما من الناس من يستغل ليالي رمضان في المعاكسات وكذلك اللقاء الحرام بالنساء وغيرهن، وهكذا ربما من يعكف على الأفلام الخليعة والنظر إلى الدشوش وغير ذلك من الأشياء المحرمة، وربما بعضهم يعكف على الميسر مما يلعب بالكيرم والدمنة والبطة وما كان بمعناه، وربما بعضهم كذلك يقع في الغيبة والنميمة والقيل والقال وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل. أفلا يعتبر هؤلاء ويتقون الله عز وجل؟ كيف يحرصون على مثل هذه الأسئلة وعلى أن لا يخدشوا صيامهم وهم يخدشون دينهم بما هو أعظم من ذلك من هذه الكبائر وغيرها. وهكذا صنف ثالث من أصناف الصائمين من يصوم عن الطعام والشراب وربما يحرص كذلك على ترك الكبائر والسيئات، ولكنه لم يعرف معنى الصيام، لم يعرف معنى الصيام، فظن أن الصيام معناه سوء الخلق، فإذا صار صائما ربما تلثم ولم يرد أن يكلم أحدا ولم يرد أن يكلمه أحد، ويمشي بين الناس كأنه يمن على الناس بصيامه لله عز وجل، ما حين أن يكلمه أحد إلا وينفجر فوقه بالأصوات، وينفجر عليه كذلك ربما بالسب والشتم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود: ليس المسلم بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولكنه كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون المسلم عموما والصائم على وجه الخصوص أن يحرص على الأخلاق الحسنة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إن سابه أحد أو شتمه فإنه يقول: اللهم إني صائم. هذا في من اعتدى عليك، فكيف بمن لم يعتدي عليك؟ كيف بمن لم يعتدي عليك وأنت تمن على الناس بصيامك؟ فأنت في الحقيقة لم تعرف معنى الصيام. وهذا صنف ثالث من الناس ربما يصوم عن هذه الأشياء كلها، ولكن قلبه ليس ملتفت إلى الله عز وجل، بل قلبه في غفلة، ربما كما يقول بعضهم: كف سيئتك عن الناس حسنة. فيمر الليل، يمر النهار عليه بالنوم، ويمر عليه الليل بالانشغال على أقل الأحوال بالمباحات، فيفوته هذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يقبل فيه إلى الله وأن يستكثر فيه من الطاعات والقربات. بل يكن أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا أذكر أمورا تعين على الاجتهاد في هذا الشهر وعلى كذلك الإحسان فيه. أولها إخلاص النية والصدق مع الله عز وجل فيما فرض الله عز وجل في هذا الشهر، كما قال سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا كذلك أن تستحضر أنك تفعل ذلك لوجه الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كان ذلك إيمانا بما فرض الله وشرع، كذلك إيمانا واحتسابا تريد بذلك وجه الله، لا رياء لا سمعة لا موافقة ومجاراة للناس، لا عادة ولا غير ذلك. وهكذا كذلك مما يعين على ذلك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف الصالح فيما يفعلونه في شهر رمضان. اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وقيامه، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم رمضان، ولكنه كان يجتهد فيه، فكان نهاره في طاعة وقربة واجتهاد كذلك في الخيرات. وكما سمعنا قريبا في حديث عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل فيدارسه بالقرآن من الريح المرسلة. ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الإنفاق في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره، وكان في رمضان يجتهد في مدارسة القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان الذي توفي فيه دارسه جبريل القرآن مرتين. وهكذا كذلك أن تقتدي به كذلك في قيامه عليه الصلاة والسلام وفي طاعته وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. وهكذا تعتبر بحال الصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا كذلك من هذه الأسباب أن تستحضر ما خص الله عز وجل هذا الشهر من فضائل وخصائص ومزايا كما سمعنا في عدد من الأحاديث الماضية. وأن تعلم أن هذا الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل للصائمين مثل قوله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمثل هذا الأجر العظيم لا يكون براحة الجسد ولا يكون بالنوم والغفلة ولا يكون باللهو والعبث. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن بابا في الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. هذه الخصيصة لا تكون إلا لمن جد واجتهد في صيامه. وهكذا كذلك من هذه الأشياء التي تعين كذلك أن تستعين بالرفقة الصالحة والموضع الصالح الذي يعينك على الطاعة والاجتهاد فيها. فتجتهد أن تكون من أهل المساجد، أن يكون أكثر وقتك في بيوت الله، فأنت لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت في المسجد تستطيع أن تجتهد في الطاعة والقربة، وأنت كذلك ترى القارئ والمتعلم والحافظ وغير ذلك فيدفعك ذلك للاجتهاد والاستكثار. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ونقف هنا لانتهاء الوقت، وإن شاء الله نكمل في الأسئلة بعد الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل عن بعض التقاويم التي صدرت ووزعت في شهر رمضان، وفيها وقت خاص للإمساك ووقت آخر للأذان وبينهما 10 دقائق. هذا الإمساك كما مر معنا ليس بصحيح، وجعل وقت للإمساك ووقت للأذان هذا بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. وسبحان الله، ما أسرع هلكة الناس في البدع. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة واضحة بينة ليس فيها شيء من هذه البدعة. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يمسكوا قبل الأذان؟ ما ثبت، بل كان إمساكهم مع الأذان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يضرنكم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل. انظر الأذان الأول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا صريح في أن الأذان الأول لا يمنع من الأكل والشرب ولا شيء غيره أو بعده، وأن الذي يمنع من الأكل والشرب هو الأذان الثاني، أذان ابن أم مكتوم، وهو مع الفجر. وإنما شرع الأذان الأول، شرع الأذان الأول كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينام قائمكم، أو قال: ليرتاح قائمكم ويستيقظ نائمكم ويتسحر متسحركم. هذه 3 فوائد لأجلها شرع الأذان الأول: أن الذي كان يصلي طول الليل يرتاح إذا أذن أذان يرتاح، وأن الذي كان نائما إذا أذن المؤذن بالأذان الأول يقوم، وأن الذي لم يتسحر يتسحر. هذه فوائد الأذان الأول.
فالأكل والشرب يكون إلى الأذان الثاني. بل الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الأكل والشرب يكون إلى الفجر. أما جعل وقت الإمساك هذا تقليد، وما كانت بلادنا هذه تعرف هذه البدعة، حتى جاءتنا من بعض البلاد الأخرى من بلاد مصر والشام عندهم هذه البدع في التقاويم، وقت الإمساك ووقت الأذان. وإلا فالمسلمون في هذه البلاد ما كانوا يعرفون هذا، أكثر المسلمين ما يعرفون أن هناك وقت الأذان ووقت الإمساك، بل يعرفون أذان واحد يكون فيه الإمساك والصلاة. وهؤلاء أحدثوا بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى كل من له ولاية والمسؤولون في هذا المقام أن يعتنوا بهذا الباب، وأن هذا مما يجب عليهم إصلاحه، وهي أمانة تتعلق بأعناقهم. يقول: ما حكم السواك بمعجون الأسنان؟ الأفضل أن تفعل ذلك في حال فطرك لا في حال صيامك، وإذا احتجت إلى ذلك فلا بأس، على أنك تحرص على ألا تبتلع شيء من ذلك إلى جوفك. يقول: امرأة خرج منها دم في وقت حيضها على شكل خيط مائل للسواد بخلاف عادتها، فهل يعد حيضا؟ إذا كان وصف الدم هو وصف دم الحيض فهو حيض، خصوصا وأنه وافق وقت الحيض. وإذا كان وصفه ليس وصف الحيض، أو كان كدرة أو صفرة، فهو ليس بحيض. يقول: أذن المؤذن قبل الغروب ولم ينظر إلى المغرب ولم يتأكد من ذلك، والناس أفطروا لما سمعوا الأذان، فما حكم ذلك؟ إذا حصل خطأ فالناس ليس عليهم شيء، وهذا الذي طبعا إذا تبين لهم وجب عليهم أن يمسكوا، وجب عليهم أن يمسكوا. وأما هذا فهو بحسب عمله، إن كان مفرطا فيأثم ويتوب إلى الله من هذا التفريط. وإن اجتهد وكان أهل للاجتهاد فيعذر إن شاء الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال ربنا عز وجل كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس أبي هريرة: قد فعلت. وهنا ننبه أن من ليس بأهل لا يجوز له الاجتهاد، وأنه إذا وجدت التقاويم الصحيحة فينبغي الاعتماد عليها، لأن بعض الناس يهرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يعلم، ربما يسمع من الناس مسألة تتبع الغروب والشروق ونحو ذلك، فيهمش التقاويم الصحيحة المعتمدة التي أقرها علماء أهل السنة، ثم ينتصب ليدخل الناس في متاهات وغرائب وعجائب. مرة ربما يصومون بعد الوقت، يتأخر في أذان الفجر أو يتقدم في أذان المغرب أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ليس كفؤ وليس أهل لتحمل هذه المسؤولية. فينبغي الإنسان الذي لا يحسن الشيء يحيله إلى من يحسنه. يقول: كيف تكون مسألة تبييت النية؟ هل في كل يوم من أيام رمضان أو في بداية الشهر؟ لا، ما يلزم في كل يوم من أيام رمضان، يكفيك أن تعلم وأن تقصد الصيام، فأنت في كل يوم مستحضر للصيام، يكفي ذلك. يقول: ما حكم نزول الدم من المرأة على هيئة قطرات يسيرة وليس بشكل متدفق؟ المرأة تعرف نفسها، إن كان هذا الدم دم حيض ونفاس فهو مما يجب أن تدع فيه الصيام، وقد سبق التفصيل في ذلك. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهوته؟ مر الكلام عليه في الدرس وفي كذلك الكلمة، لأن المراد به الإنزال عمدا، فيخرج بذلك الاحتلام وما كان خطأ أو نسيانا. وأما العمد فإنه يأثم عليه ويفطر، ويدخل فيه كذلك الجماع ولو لم ينزل. يقول: امرأة لها عادة منضبطة ثم طرأ عليها أمر اضطربت عادتها، اضطربت. من يقول لنا كيف تكتب اضطربت؟ ها، أستاذ عوض يختار واحد من الطلبة. أستاذ عوض موجود؟ ها، أستاذ عوض موجود؟ ها أستاذ عوض، اختار لنا واحد من تلاميذك الذين درسوا معك في قواعد الإملاء. ها ها عوض، الأستاذ عوض يختار واحد من الطلاب. ها عبد الله، أي العبادلة؟ كثير. عبد الله من؟ لكسمبرغي ولا الأمريكي ولا من؟ لكسمبرغي. ها أين عبد الله لكسمبرغي؟ موجود؟ ها الظاهر ما هو موجود، لعله خرج. كان موجودا رأيته أول. هات واحد آخر. ها إيش قال؟ ما سمعت أنا. وليد، خليل. ها خليل، يلا تفضل. السؤال: كيف تكتب اضطربت؟ اضطربت ألف طاء مشدد. ها ما سمعتني أنت، اسمعني. اضطربت، تدري إيش معناها أو لا؟ فهمت معناها أولا؟ أفهم معناها؟ ما فهمت معناها؟ يعني شكت، ارتابت. ها ها عندك محمد. والتاء، نعم. الشاهد هذا همزة وصل وضاد اضطربت وطاء ليس بالتاء. طيب، وهذا مما يلتبس على بعض الناس لمن لم يعرف مسألة الإدغام والقلب. طيب، يقول: امرأة لها عادة منضبطة ثم طرأ عليها أمر اضطربت عادتها ثم قامت باستخدام علاج. السؤال: من متى تعد أيام طهرها؟ من أيام عدتها المنضبطة أم تعد من انقطاع الدم بعد استخدام العلاج؟ العبرة بالدم. إذا كان هناك دم معروف الوصف رأته فهي تأخذ بهذا الدم. إذا لم تعرف الدم اشكل عليها أمر الدم، أو كما قال اضطربت العادة بأن يأتي في غير وقته وينزل، فتأخذ بعدد بعدتها التي كانت عليها. مثلا عدتها في أيام حيضها، في أيام استقامتها هو 7 أيام، إذن تترك الصلاة والصيام 7 أيام في نفس مواضع الأيام التي كانت عادتها. ومواضع الاضطراب بعد ذلك ما كان قبل وبعد لا تبالي به. وأنا أنصح النساء أن يتركن العلاجات وكذلك اللولب وما كان بمعناه مما يسبب اضطراب العادة، فهذا أول الشر. هذا أول الشر. من علامات الشر ظهور هذا الاضطراب في العادة والدم. وقد أظهر بعض الأطباء أن حبوب منع الحمل وكذلك اللولب وما كان بمعناه له عواقب سيئة على النساء، ربما كان سبب لبوادر السرطنة، وكذلك ربما كان سببا في أشياء أخرى كثيرة تضر بالمرأة. يقول السائل: هل الأفضل أن تصلي المرأة صلاة التراويح في المسجد أم في البيت؟ صلاة التراويح تكتب بالتاء المفتوحة والمربوطة، هيا داود، صلاة التراويح، صلاة تكتب بالتاء المفتوحة والمربوطة، مربوطة، نعم صلاة تكتب بالتاء المربوطة. طيب، الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، هذا الأفضل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة المرأة في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي، وصلاتها في مسجدها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. انظر درجات، لماذا؟ لأن هذا أسلم لها، هذا الأفضل. ومع ذلك إذا قالت المرأة: أنا في بيتي ما أنشط على الصلاة، خصوصا في رمضان أريد أجتهد، أريد المسجد، أريد مع الناس الجماعة يأتيني الخشوع وأسمع إلى قراءة الإمام ونحو ذلك، فهنا تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة المسجد فلا تمنعها من المسجد، لا تمنعها من المسجد. ومع ذلك إذا ذهبت تحرص على أن تأخذ بالأحكام الشرعية، فلا تتبخر ولا تتطيب ولا تتبرج بتبرج الجاهلية، وتحرص أن تتأدب بالآداب الإسلامية في سائر أحوالها. يقول: إذا كان للمرأة قضاء يوم في الصيام الماضي ولكن أدركها الحيض ولا تستطيع لأن رمضان دخل، فما الحكم في هذا اليوم؟ تقضي فيما بعد إن شاء الله، وإن كانت غير مفرطة فإن شاء الله لا شيء عليها، وإن كانت مفرطة تتوب إلى الله وتستغفره. وهنا أنبه إلى مسألة يكثر على النساء وقوع ذلك على النساء، وهو مسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا احتاجت أن تفطر فإنها تقضي، مثلها مثل المريض، لعموم الأدلة ولعدم ورود دليل صحيح صريح يفرق ذلك عن غيرها من الأحكام. ومع ذلك إذا احتاجت المرأة إلى الإطعام مثل أن يتتابع عليها القضاء بسبب يكثر عليها القضاء ويتتابع بسبب صيامها، بسبب حملها ورضاعها وتتابع ذلك عليها، حائض، نفساء، حامل، مرضع، كل ما تريد تقضي تأتي عندها أشياء، إضافة إلى ذلك عندها زوج ما شاء الله، فإذا كان كذلك كيف متى تقضي؟ ما يتيسر لها القضاء، وكل سنة تزداد عليها أيام من السنة التي قبل، فماذا تصنع؟ قال العلماء: إذا كان مثل ذلك فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. إذا تراكمت عليها الأيام لسنوات وغلب على ظنها أنها لا تستطيع قضاء هذه السنوات لضعفها وتتابع الحمل والرضاع والحقوق عليها، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويستأنس بالآثار المروية في ذلك. وأما أن من تأخر في القضاء فإنه عليه كفارة مع القضاء، فهذا لا دليل عليه. أو أن كذلك الحامل والمرضع ابتداء تطعم، فهذا كذلك لا دليل عليه، لكن تطعم إذا شق عليها القضاء، إذا شق عليها القضاء. يقول: ذكرت أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا يضر شيئا ولا يعد من الحيض، هل هذا الحكم إذا كان ذلك في أيام الحيض، أي أن يأتي في وقت موعد دورة المرأة قبل نزول الدم، هل ترك الصلاة والصوم لأجل أم تنتظر حتى ترى دم الحيض؟ نعم، تنتظر حتى ترى دم الحيض ما دامت الكدرة والصفرة بعد الطهر، ولو كانت في أيام الحيض لا يضر ذلك، حتى ترى الحيض الصريح. يقول: ما الحكم إذا كانت المرأة ينقطع عنها الدم وترى الجفاء، لعله الجفاف، إذا كانت المرأة ينقطع عنها الدم وترى الجفاف لكنها بعد أيام تأتيها القصة البيضاء، فهل تنتظر 3 أيام أو أكثر أو أقل بدون صلاة وصوم أم تطهر علما بأنه لا يخرج بعد الجفاف أي كدرة أو صفرة أو أي شيء؟ قلنا جوابا على هذا في الكلمة أنها إذا كانت لها عادة مستمرة أن لا يأتيها شيء بعد هذا الجفاف إلا القصة البيضاء، فإن طهرتها الجفاف، لا تنتظر 3 أيام، يكفيها الجفاف. هذا إذا كانت متأكدة أن هذا هو وضعها. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وما كان من صواب فمن الله، وما كان خطأ من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم، وإلى هنا والحمد لله.